بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الأسبوع الماضي أحدثت إلى حضراتكم عن صفة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتوضا بإيجاز واختصار. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصلي في بضع دقائق حتى لو بإيجاز واختصار. فأقول وبالله التوفيق، إذا أردت أن تصلي فعليك أن تنوي أولا النية، سأصلي الظهر، العصر، المغرب، النافلة، سأقوم الليل، ولا عمل لي ثاني فيها كما بينت قبل ذلك ونقلت عن أهل العلم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفض بالنية في عمل من الأعمال، ما قال نويت أن أتوضأ، نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أصلي صلاة الظهر إلى هذا لا يشرع كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وقال هذا لا يعرف عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. فإذا استقبلت القبلة، أنا لا أتكلم عن أركان الصلاة وعن شروط الصحة وعن المعطلات، ولكني أقتصر الحديث اختصارا وأقول كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. استقبلت القبلة، قبل ذلك النية، وقبل ذلك توضأت وأحسنت الوضوء كما بينت. فإذا نويت واستقبلت القبلة كبرت تكبيرة الإحرام هكذا، أن ترفع اليدين حذو المنكبين يعني الكتفين هكذا الله أكبر، أو هكذا الله أكبر حيال الأذنين هكذا، هذا واجب وهذا واجب. بعض الناس لا يرفع يديه وبعض الناس يسمع كذا الله أكبر أو الله أكبر، كل هذه الهيئات لا تصح. والصواب ما أثبت، أن ترفع اليدين حذو المنكبين في مساواة الكتفين هكذا الله أكبر. وكذلك إذا قلت أيضا سمع الله لمن حمده، أو من أول الصلاة إلى آخرها هكذا الله أكبر وكذلك سمع الله لمن حمده. فإذا استعذت فإنك تقرأ الفاتحة، فهي ركن في كل ركعة، ولو صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فإذا قرأت ما معك من القرآن بعد أن قرأت الفاتحة فعليك أن تقرأ بترتيل واطمئنان، كنت إماما أو مأموما أو منفردا، في جميع الأحوال لا يجوز لك أن تسرع عند القراءة إسراعا شديدا. بعض الناس إذا قام يريد أن يتنفل قرأ الفاتحة في ثواني معدودات، سرعة شديدة جدا، هذا ينافي الأدب مع الله، وهذا يخالف قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، جوده تجويد، عليك بالاطمئنان، عليك بالطمأنينة، عليك بالتدبر أن تقرأ كذا الحمد لله رب العالمين. حتى إذا كنت تصلي بمفردك لا يشترط أن تكون إماما حتى ترتل القرآن، إنما عليك أن ترتل القرآن في جميع الصلوات وفي كل الأوقات. إذا صليت إماما أو مأموما أو منفردا فعليك أن تقرأ باطمئنان وأن تتفكر وأن تتمعن، لا أن تقرأ بسرعة شديدة. بعض الناس إذا صلى إماما صلاة جهرية فإنه يرتل ويحسن الكلمات، فإذا صلى إماما في إحدى الصلوات السرية فإنك لا تستطيع أن تكمل خلفه الفاتحة. لماذا؟ لماذا فرقتم بين هذه وبين هذا. لماذا فرقتم بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية؟ الرب واحد سبحانه وتعالى يستمع إلى أقوالك وأفعالك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. المقصود حتى لا أصيب. فإذا قرأت باطمئنان وقرأت ما معك من القرآن بعد الفاتحة فكبر للركوع الله أكبر، وقل سبحان ربي العظيم ثلاثا باطمئنان بغير إسراع مع التفكر. فإذا رفعت من الركوع فقل سمع الله لمن حمده إذا كنت تصلي بمفردك. أما إذا كنت تصلي مأموما فإنك تقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، الصيغ كثيرة ولا أريد الإطالة. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصيغ وردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت أي صيغة من هذه الصيغ أجزأتك بإذن الله تعالى. ربنا لك الحمد وعليك بالاطمئنان. بعض الناس لا يقيم صلبه بين السجدتين ولا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع. سمع الله لمن حمده الله أكبر هكذا، هذا أمر خطير جدا، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة والعياذ بالله. فإذا قلت ربنا لك الحمد ما في والشكر، بعض الناس تعود منذ عشرات السنوات ربنا لك الحمد والشكر، يا أخي الزيادة هذه الزيادة، أنا ما قلت منكرا في الصلاة، أقول والشكر يا أخي هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما وردت في حديث صحيح ولا ضعيف، ربنا لك الحمد. فإذا أردت الزيادة فعليك بالالتزام بما ورد عن الحديث صلى الله عليه وسلم في الصيغ الكثيرة المشهورة المعروفة، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى أحاديث، هذه أحاديث كثيرة خلاص. وإن اقتصدت فقل ربنا لك الحمد. فإذا كبرت ونزلت للسجود فعليك بالاطمئنان وأنت ساجد بين يدي الله عز وجل، قل سبحان ربي الأعلى ثلاثة، ويستحب لك أن تكثر من الدعاء وأنت ساجد. فإذا رفعت من السجود وقعدت بين السجدين فعليك بالاطمئنان لا بالإسراع، فقل رب اغفر لي رب اغفر لي، وافعل في الركعة الثانية كما فعلت في الركعة الأولى، ما صنعته في الركعة الأولى اصنعه في الركعة الثانية. فإذا قعدت أو جلست للتشهد فعليك أن تقرأ التشهد بتمعن وبتدبر، ويستحب لك أن تدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة التشهد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن تستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال إلى آخره، والأحاديث كثيرة. فإذا سلمت فإنك تسلم كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس لا يريد أن يلوي عنقه السلام عليكم ورحمة الله، هذا خطأ. كان صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض وجهه، يعني إذا كان الذي يصلي خلفه صلى الله عليه وسلم يرى وجهه إذا سلم فإنه كان يلتفت التفاتة كاملة صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعض الناس إذا سلم يصنع كذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا ما ورد وهذا لا يصح. وبعض الناس يأتي بزيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ثابت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزيد أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذا قالها الإمام أو إذا قلتها فلا بأس، فأنت قد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت من صلاتك فعليك بالاشتغال بالذكر الوارد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا إلى آخره، ليس هناك من يسمى حرما تقبل الله جمعا، هذه الأشياء ما ورد، لأنك إذا فعلت هذه الأشياء اشتغلت عن الذكر الوارد وكنت سببا في تضييع هذه السنن على نفسك وقوتها على غيرك، والعياذ بالله. ما ضاعت سنة إلا وحل محل هذه السنة بدعة، أو إذا أتيت ببدعة فإنك قد اقتلعت سنة والعياذ بالله. فلنحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا سلم فإنه لا يعتني بشأن الأذكار ويبادر ويخطر ويسرع، لا هذا يكره لك. فاشتغالك بالذكر بعد الصلاة من كمال الصلاة، وهو أدعى إلى القبول، والدعاء مستجاب بعد تسليمك من صلاتك بإذن الله عز وجل. الحديث عن شق الصلاة يقول: هناك مكروهات في الصلاة، وهناك مبطلات للصلاة، وهناك مستحبات وإلى آخر. المقصود أنك يجب عليك أن تتعلم صفة الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهناك حديث آخر ممتع وشيق، وهو الحديث عن المخالفات المنتشرة التي تكون من بعض الناس في صلاته، مخالفات كثيرة إن شاء الله تعالى أرجع أي أؤجل الحديث عنها إلى لقاء آخر. شكرا لكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.